الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي، فهذا هو المجلس 22 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله تعالى، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين 3 من شهر ذي القعدة من عام 34 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب الاعتدال في السجود ورفع المرفقين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. نعم، حديث
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاد صلوات الله وسلامه عليه، آزرهم في كل ذلك صحابته الكرام الذين نقلوا هذا الدين وسعوا في نشره وجاهدوا حتى اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، فاللهم ارض عنهم وارزقنا حبهم وصدق محبتهم، وامقت كل من يمقت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بين للأمة كل ما تحتاج إليه في أمر حياتها وعلاقتها بربها جل وعلا وأداء العبادات، ومن ذلك ما سمعنا في هذا الحديث فيما يتعلق بهيئة المصلي في حال سجوده، يحرص على تمكين الأعضاء 7 التي أمر المصلي أن يسجد عليها إلا إذا قام في بعضها مانع. وفيما يتعلق بالمجافات، مجافات العضدين، إذا صلى الواحد منفردا أو إماما ينبغي أن يظهر أثر هذا الحديث عليه، وإذا صلى في مصافة الناس فليحرص على أن يجافي بين عضديه لكن بما لا يتأذى منه مصافه، لأن من شأن المؤمن أن يكون رفيقا بإخوانه حريصا على إيناس في كل الأحوال، ولكن في العبادة يكون الإيناس أهم حتى لا ينشغل المصلي بالتأذي من مرفق مصاف أو مضايقته في القدمين في الجلوس. ينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك. فيما يتعلق ببسط الذراعين، النبي نهى عن أمور يمكن أن تقع في الصلاة، منها الافتراش، يعني يفرش الذراعين على الأرض، فينبغي أن يحرص أن يرفع ذراعيه عن الأرض ما أمكنه من غير مشقة على نفسه ومن غير إيذاء لمصاف، وليتصور ذلك، لأن النبي يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما لا تحب من أخيك في مجالسته لك أن يعمل ما تتأذى منه، احرص على أن تكون مانعا ذلك من عملك، مع الحرص التام على تطبيق السنة حسب الإمكان.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التجنيح في السجود. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
هذا كأنه تكملة لهذا الحديث السابق، تفريج حتى يرى بياض إبطيه، هذا إذا كان إماما أو منفردا، وأما إذا كان مصافا للناس لو فعل ذلك لتضايق من عن يمينه وعن شماله. إذا صلى الواحد وحده أو في أداء نافلة لا يصف أحد، أو كان إماما، ينبغي أن يحرص أن يظهر عليه أثر تطبيقه للسنة. هي ليست بفرض، فإن الصلاة لها أركان وهناك أعمال يحمد الإنسان إذا فعلها، يثاب عند ربه جل وعلا، وإذا ما فعلها ما يحصل الكمال لهذه العبادة. ولذلك النبي لما بين ما تتم به الصلاة كما في حديث المسيء ما قال الله تفعل كذا وتفعل كذا، ارفع ذراعيك على الأرض وفرج بين عضديك عن إبطيك عن جنب، ولا قال كذا، لا، أعطاه الأشياء التي لا تصح الصلاة بدونها. ومن أدلة كماله صلوات الله وسلامه عليه أن الصحابي لما صلى ركعتين جاء سلم على النبي فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصل. لما حصل ثلاث مرات قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. النبي أعطاه الله القدرة على كمال البيان، والصحابة أيضا منحهم الله جل وعلا جميل الأدب في التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب الذي لا تتم الصلاة إلا به في الهيئة هو ما ورد في حديث المسيء، وما زاد عن ذلك الإنسان قد يصلي ولا يكون له من صلاته إلا العشر. لو أن الصلوات التي نؤديها تكون كاملة من جميع الوجوه ما صارت أدعيتنا تتكرر ولا نجد الجواب بالاستجابة. قد يكون أن الإنسان وهو يصلي أخل بأمر الصلاة، قد يكون يأكل حرام كما في حديث رب أشعث أغبر.
نعم. قال رحمه الله: قال رحمه الله: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. هذا الحديث في باب صفة الجلوس في الصلاة.
يحسن بالله طالب العلم أن يحرص على قراءة الأحاديث في كافة الأبواب. ففي مثل هذا الباب يحرص أن يقرأ الأحاديث هذه، ثم ينظر يصور لنفسه هل هو يطبق هذا العمل في حال يسره عليه، لأن ما كان متعسرا له وضع آخر، لكن ما كان متيسرا والموانع منه تكون منتفية ينبغي أن يسعى المسلم في تحقيق ما ينقل من أوصاف أعمال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أمر بأمر مطلق مجمل، قال عن الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن يسر الله لنا جل وعلا من هذه الأحاديث التي تروى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتروى من نقل الصحابة عن أحواله في عباداته، صرنا كأننا نشاهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. ولذا يحسن بالواحد أن لا يستكفي بما يقرأ في كتاب الفقه في العبادات، ينبغي أن يحرص على قراءة الأحاديث التي تحكي كيفية أداء النبي عليه الصلاة والسلام لتلك العبادات.
من صفة الجلوس في الصلاة؟
في الجلوس الاختياري، الإنسان يجلس إذا كان للتشهد الأخير فيخرج قدمه اليسرى من تحته ويتورك، ثم قدمته هي التي تولي العرض، ويجعل القدم اليسرى، هو في الحديث الذي سمعه أنها بين الفخذ والساق، وهذا ليس بلازم، المهم أن يحصل التبرك، لأن هذا قد لا يستطيع الواحد باستمرار، لكن الأكمل أن يجلس في التشهد الأول، يجلس على قدمه اليسرى وينصب القدم اليمنى، وجه الأصابع للقبلة حسب الإمكان. وفي التشهد الأخير لأنه سوف يطيل التشهد يتورك ويخرج القدم اليسرى من تحته، وهذا يدل على أن التشهد الأول ما تكون فيه الحالة طويلة. بعض الأئمة لما تلاحظ عليه تجد أن التشهد الأول لا يختلف كثيراً عن التشهد الأخير، بينما التشهد الأخير يكون الإنسان يدعو بما يريد من الأدعية، والتشهد الأول عليه أن يحرص على التشهد ويحسن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولا يتنادى في الإطالة. ومع ذلك هذه الأمور إذا كان الإنسان يعجز أو تؤلم قدماه أو يتألم في عند هذه الأمور من الركبتين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن والحمد لله اللي بين يدينا الشباب كلهم لا يشق عليهم شيء مما ورد في هذه الأحاديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإقعاء على القدمين. عن طاووس قال: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.
الإقعاء على القدمين أن ينصب القدمين ويكون جلوسه على الأعقاب، القدم يكون واقف إلى مقدمة القدم هو الواقع على الأرض، ويكون جلسة المصلي معتمدا على العقبين. هم رأوا أن هذا من سوء الأدب أن يكون الإنسان بهذه الطريقة، فقال ابن عباس: تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها لا محذور فيها، وإلا فقد نقلت الأحاديث التي تبين كيف كان النبي يصلي. في التشهد الأول يفترش القدم اليمنى اليسرى وينصب القدم اليمنى، ويكون جلوسه على أكثره على ساق وقدم اليسرى، وفي التشهد الأخير يخرج القدم اليسرى من تحته لأن تكون تحت الفخذ أو بين الفخذ والساق، وينصب القدم اليمنى. هذا كله في حال تيسر الأمور، وإذا تعسر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يسروا ولا تعسروا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التشهد في الصلاة. عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صليت مع أبي موسى رضي الله عنه صلاة، فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. قال: فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف، فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم القوم. ثم قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم. فقال: لعلك يا حطان قلتها. قال: ما قلتها، ولقد رهبت أن تبعكني بها. فقال رجل من القوم: أنا قلتها، ولم أرد بها إلا الخير. فقال أبو موسى رضي الله عنه: ما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمني التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وفي رواية ابن رمح: كما يعلمنا القرآن.
هذا الحديث العظيم وفي هذا البيان الكريم فيما يتعلق بالصلاة جملة وفيما يتعلق بالتشهد، الصحابة كانوا، وقد يأتي ما أدري، يقولون: كنا نقول السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، السلام كذا وكذا، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقولون، وقال لهم: إذا قلتم ذلك فإنكم تسلمون أو تقولون سلمتم على كل رجل صالح في السماء والأرض. ولما قالوا: كنا نقول السلام على الله، النبي قال: إن الله هو السلام ومنه السلام. فهذه الجملة التي سمعنا إلى التشهد هذه لا بد منها في الصلاة، وينبغي للمصلي فريضة أو نافلة أن يستكملها، ويحرص أيضا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لأن التشهد الأول كما في بعض الأحاديث أن النبي يجلس كأنه على الرضف، يعني كأنه جالس على حجارة حارة لا يطيل، ينبغي للواحد أن يعتني بذلك. ثم في هذه الألفاظ قال الصحابي بالنسبة لأبي موسى: أرم القوم، يعني لم يجيبوا، سكتوا، فكرر من القائل، يقول الراوي: فأرم القوم، يعني سكتوا لم يتكلموا، حتى أكد عليهم، فقال شخص تلك المقولة، فبين لهم أبو موسى رضي الله عنه كيفية تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في أمور عباداتهم وفي كل ما يحتاجون إلى تعليم من المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها، يعني لا يضيع إلا الهالك. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتمسكين بالمحجة البيضاء سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب ما يستعاذ منه في الصلاة. عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف.
هذه من أعمال الصلاة، وفيها أيضا عموم الاستعاذة. عائشة رضي الله عنها بما يروي عنها ابن أختها تذكر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقباله، ولا شك أن أكمل العمل هو ما يوافق فيه المسلم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، لأنه هو المبين عن الله جل وعلا وهو المبلغ عنه. ولهذا ذكر هذه الألفاظ في الأدعية وردت ألفاظ كثيرة في الروايات، وهذا من تيسير الله جل وعلا على العباد، كالتي سمعنا، وفي بعضها في التي الرائجة الآن على عامة الناس: تحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يدعو من المسائل الأربعة. وقد ورد فيها حديث يخصها المستعاذات الأربع: يستعيذ بالله جل وعلا من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب جهنم، ومن المأثم والمغرم. كل هذه الأشياء الإنسان في صلاته في أشرف مقاماته فيما بينه وبين الله، فيحسن به أن يهتم بمثل هذه الأدعية، لأن هذا الموقف من العبد بين يدي ربه جل وعلا يكون حري أن يستجيب الله دعاءه فيه. والنبي بين لما صار يكثر من الاستعاذة من المأثم والمغرم، المأثم أن يركب يعمل الإنسان العمل الذي يسبب له الإثم، والمغرم أن يتحمل حملات وغرامات ديون، والمدين يغلب أن يحصل منه إخلاف الموعد وعدم صدق الوعد. ولذلك يحسن بالإنسان أن يكون كثير الالتجاء إلى ربه جل وعلا بسؤاله، السؤال العام والسؤال السؤال الخاص. يستعيذ بالله من المأثم ولا المغرب، يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. النبي أخبر أنه ما من شيء يخاف على أمته أشد من فتنة المسيح الدجال، لما فيها من الإغراء الزائد والكذب العظيم. والله المستعان.
قال رحمه الله: باب الدعاء في الصلاة. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي رواية: كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
هذا أبو بكر الصديق يسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعلمه كلاما ينفع ودعاء يرفع لربه جل وعلا، فما ذهب يتقعر بدعية مطولة إلى غير ذلك، سأل أعطاهم جملا محدودة، لكن الخير الذي يرجوه الداعي بها لا حدود له. وهو أيضا أراد أن يعلمه شيئا يدعو به في صلاته، ومعلوم أن موقف العبد في صلاته هو أشرف المواقف له فيما بينه وبين الله، لأن هذه الصلاة هي عمود الإسلام. هذه الصلاة هي الصلة التي بين العبد وبين الله جل وعلا. هذه الصلاة الله أخبر أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي جديرة بأن يهتم الواحد بأن يقدم المطالب التي يرغب فيها يقدمها لربه جل وعلا في مثل هذه العبادة. فيحتاج الواحد إلى أن يتحفظ هذه الجملة حتى تكون قريبة له في صلاته. في الأذكار أذكار لازمة واجبة لا تتم الصلاة إلا بها، وفيها أذكار لمصلحة العبد المخصصة. فالصلوات الواجبة هي أداء هذه العبادة بهيئتها والمحافظة على قراءة الفاتحة والتشهد الأول والآخر. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما عد أركان الصلاة ذكر من بين أركان الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالعناية هي ما دلت عليه الأحاديث ومروي أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقوم بها، ينبغي للواحد أن يحرص على أدائها. النبي ذكر أن الإنسان قد يصلي فلا يكون له من صلاته إلا العشر، يصلي ليس له من صلاته إلا النصف الثلث الربع، وعدد إلى أن وصل العشر. معلوم أن الصلاة التي يتوفر للمصلي فيها سوى العشر ما تكون صلاة ناهية مطلقة عن الفحشاء والمنكر. ولهذا الاهتمام بالصلاة والعناية بأدائها على أكمل وجه علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب تحقق المنافع التي تترتب عليها.
قال رحمه الله: باب لعن الشيطان في الصلاة والتعوذ منه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي. فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات. ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. موثقا أحسن الله عليك، نعم، لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة.
هذا الحديث لا شك حديث صحيح، والنبي يقول أنه ما منعه أو كاد يفسد على النبي صلاته وغلبه صلوات الله وسلامه عليه، وأراد أن يربطه في سارية من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة. يقول: فتذكرت قول أخي سليمان عليه السلام لما دعا ربه: قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، والتسلط على الشيطان وإمساكه وربطه كأنه شيء من الملكية التي كان عليه السلام سليمان يرغب أن يختص بتحصيله في ذلك الملك. والله ذكر في القرآن ما ذلل الشياطين له والجن من بناء وغواص إلى غير ذلك. وأيضا بقوا مات سليمان وبقي كأنه يصلي كما ذكر الله في ما دله على موته إلى دابة الأرض تأكل من ساعته. الأرض الدابة هذه تأكل العصا التي كان يعتمد عليه سليمان وهو صاف يصلي. فلما ضعف عن حمله سقط سليمان فعلم أنه ميت من مدة. وبين الله جل وعلا أن هذا يدل على أن الشياطين لا يعلمون الغيب، ولو كانوا يعلمون الغيب لا بقوا هذه المدة بالعذاب الذي يذلهم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد رضي الله عنه: أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم.
هذا فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد ورد أيضا بعدة ألفاظ، هذا واحد منها وكلها صحيحة. الله لما ذكر قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصحابة رضي الله عنهم ما عندهم التفصيل، فأرادوا أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بما سمعنا، وهو وارد بعدة ألفاظ، منها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ومنها فيه في العالمين، ومنها في أزواجه وأهل بيته إلى آخره، وكلها ألفاظ صحيحة، لكنها لا تصح الصلاة إلا وأن يقولها ما يدل على هذه الصلاة. والناس يسمونها الصلاة الإبراهيمية، لأن الصلاة مذكور فيها طلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة على إبراهيم. وإبراهيم عليه السلام الحنيفية السمحة صارت باسمه، نعم، باسم إبراهيم. والله جل وعلا ذكر عن إبراهيم أنه أمة واحدة، ولهذا لما هبط إلى أرض جبار من الجبابرة سبق أن ذكرت هذه القصة لكم أكثر من مرة أظني، لكنه كانت سارة زوجة إبراهيم عليه السلام معه، وكان ذلك جبار لا يترك امرأة جميلة تهبط بلده، إن كان معها زوجها قتله، وإن كان الذي معها غيره أخذها منه. فجاء بها إلى هذا الملك، والصحيح أنها أيضا دولة مصر في ذلك الوقت، هي في الصحيحين جبار من الجبابرة، لكن الصحيح أنها مصر. فإبراهيم عليه السلام قال لهذا الجبار: إنها أختي. ثم لما جاء إليها أخبرها وقال: أنا صادق، لا يوجد مسلم على وجه الأرض الآن إلا أنا وأنت، فأنت أختي. يعني إن سألك عني فأخبره، يقول هذا أخي. وذكر النبي حديث قصة فيها إن الجبار لما أراد أن يمسها انصرع، فلما رفس خافت يموت فيظن أنها قتلت فدعت الله فأفرج عنه، ثم هم ثانية فانصرع فدعت، ثم هم الثالثة فانصرع، فلما أفاق قال لهم ما جئتوني بإنسان وإنما جئتموني بشيطان، ثم قال هذه ما ينبغي أن تخدم نفسها، فأعطاها هاجر الجارية تخدمه. ولذلك لما وكان إبراهيم يصلي لما جاء سألها مهيم فأخبرت قالت أخذ الله الفاجر وأخدم جارية، هي منحت الجارية لإبراهيم عليه السلام.
قال رحمه الله: باب التسليم في الصلاة. عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده.
هذا الكيفية ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، وخاصة إذا كان إمام. بعض الأئمة يسلم تسليما خفيفا، يلوي عنقه ليا خفيفا، يكون الذي خلف الإمام يرون بياض خده، هذا لا بد أن يكون الالتفات التفاتا تاما. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعند التسليم أولا ثبت في الحديث أنها تسليمتان وليست تسليمة واحدة، تسليمة واحدة. الأمر الآخر أن المصلي إذا سلم عن يمينه يلوي عنقه حتى من يكون خلفه يرى بياض خده أو لون الخد، فإذا سلم التسليمة الثانية يلوي عنقه من جهة اليسار حتى يرى من خلفه بياض خده. وحسن والإنسان يصلي أن يستشعر ذكر هذا الحديث يطمئن أنه قد طبق السنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب كراهية، كراهية أن يشير بيده إذا سلم من الصلاة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تومئون بأيديكم. وفي رواية: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله.
هذا التسليم الصلاة. هم رضي الله عنهم قبل أن ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية، كان الواحد إذا سلمهم بيده السلام عليكم، ثم يومي بالثاني السلام عليكم، ولذلك قال النبي كأنها أذناب خيل شمس، يعني أذناب خيل قوية، والشماس القوة هو العصيان، يعني عدم الاستسلام. قال إنما يكفيكم كذا. ولذلك المبتدعة في صلواتهم يشيرون بأيديهم، فينبغي للمسلم أن يحرص على أن تكون صفة أدائه للصلاة مشابهة بما يبلغه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب ما يقال بعد التسليم من الصلاة. وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
هذا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وأيضا هناك حديث أخر صحيحة، كان إذا سلم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. يقول الصحابي لما قال قال أستغفر الله ثلاثة قال كيف؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيحسن للمصلي أن يحرص بقدر المستطاع بدون مشقة على نفسه أن يطبق الآثار النبوية في أدائه للعبادات، لما في ذلك من التكميل للعبادة.
قال رحمه الله: باب التكبير بعد الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال رحمه الله: باب التسبيح والتحميد والتكبير في دبر الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.
هذا الخير العظيم الذي يسره الله جل وعلا لعباده، ليس فيه بذل مال وليس فيه إرهاق للعبد، وإنما عبادة عظيمة وثواب جزيل جليل، فينبغي للمسلم أن يكون حريصا عليه. وفي بعض الألفاظ: وكبر الله 34. ولا شك أن التكملة بلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له تكون أتم لأهمية كلمة الإخلاص. ومع ذلك الحديث وارد في الصحيحين أيضا بذلك الذكر عند النوم، كما في حديث فاطمة. فاطمة لما بدأت يأتي سبي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يخدمها خادمة، ما وجدته ولا أخبرت من قابلتها من نسائه صلى الله عليه وسلم ماذا تريد، وإنما أخبر عليه الصلاة والسلام أن فاطمة جاءت، فذهب إليها فوجد فاطمة وعليا قد أخذ مضجعهما، فهم أن يقوم قال لا على رسلكما، فجلس صلى الله عليه وسلم بينهما فسأل فسكت، فقال علي أنا الذي قلت له يا رسول الله كذا وكذا، ألا أدلكما على خير من ذلك؟ إذا وتم إلى فراشكما سبحان الله 33، وتحمدان الله 33، وتكبرن الله 34، فهي خير لكما من خادم. هي أذكار عظيمة، يسبح الواحد ويكبر ويهلل ويحصل على أجر. وفيه من الأذكار المهمة يقول النبي: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتب الله له 100 حسنة وحط عنه 100 خطيئة، وكان كأنما اعتق 10 رقاب من ذرية إسماعيل عليه السلام، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك. أقصد أن عندنا خيرات عظيمة، بس هل نجني ثمارها؟ ينبغي للواحد أن يحرص. وهذا الحديث اللي فيها 100 هو فيه رواية حديث آخر: من قال سبحان الله بحمده 100 غفرت ذنوبه، وهو في صحيح مسلم. الحديثان مجموعان في بنص واحد برجال واحد.
أحسن الله إليك قوله حديث ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله،
يعني أن الناس إذا سلم الإمام وسلموا يكبرون، لكن ليس التكبير الجماعي وإنما كل يكبر بحاله، ويحسن أن يرفع الأصوات لكن ليس بالرفع الذي يشوش. النبي لما كبروا بدأ يرفع الأصوات قال لهم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، أيها الناس اربعوا يعني ارفعوا، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فيكبر الواحد الذي عند باب المسجد يسمع التكبير، والذي في مكان أبعد قد لا يسمع، والذي في الداخل لا يكون عنده تشويش.
قال رحمه الله: باب الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أنه حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله.
إذا سلم المصلي، بعض الناس وبعض طلبة العلم يرى أن السنة أن يستمر يسلم وينصرف على المصلين عن يمينه. الالتزام بشيء كأن غيره لا يصح يحتاج إلى دليل، إذا لم يكن هناك دليل صار الأمر في سعة. فهذا المصلي يقول كثيرا أو أكثر، لا يقصد أن الأعم أنه ينصرف على اليسار، لكنه معناه أنه ينصرف كثيرا، فيدل على أنه لا فرق بين أن ينصرف إلى المصلين من جهة اليمين أو من جهة اليسار. هناك أمور إذا التزمها الواحد بدون أن يكون هناك دليل صريح يدعو إلى الالتزام يكون كأنما أراد أن يزيد في الدين، والدين المبلغ عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب من أحق بالإمامة. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. نعم، هذا الحديث في باب من أحق بالإمامة يؤم القوم.
النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، لأن الإمامة في الحقيقة هي دلالة على الخير وقيادة فيه، ينبغي أن يكون من يتولاها من يتصف بصفة، إذا لم تكن متفوقة فلا تكون أقل من كفاية غيره. فالنبي ذكر: أعلمهم بكتاب الله، إن كانوا سوا في القرآن فأقدمهم هجرة، لأن هذه حدث الناس الذين كانوا يهاجرون المدينة، إذا كانوا في الإنسان سوا فأعلمهم، إذا كانوا في الإنسان سوا فأكبرهم سنا. والسن في الإسلام له شأنه، إلا إذا كان من هو أقل سنا أرسخ في العلم والقدرة، إلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الخصومة قال للأنصاريين لما أراد أن يتكلم أخ القتيل ومعه ابن عمه وهم أكبر منه، قال النبي: كبر كبر. فإكرام الكبير من الأمور التي هي محل عناية في الإسلام، لكن إذا كان الأصغر سنا أولى بالإمامة في علمه وأدبه وثقواه فهذه أمور مهمة.
أحسن الله إليك. قال يقرأهم أقدمهم سلما.
سلما يعني أسبقهم في الإسلام.
نعم. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه.
الإنسان ما إذا دخل على قوم أو مسجد يتطلع إلى أنه يؤم المصلين مع وجود الإمام، لأن هذه الإمامة الإمام هو موجود هو سلطان المسجد، فلا يؤم إلا بإذنه إذا طلب منه. في بيته لا يتقدم يزور واحد أناس في بيتهم ويقول أنا اللي بصلي لكم، إلا إذا كان يريد أن يعلمهم كيفية الصلاة وهم لا يحسنون أداءها على الوجه الأتم، فيحسن يقول أريد أن أصلي لكم لتروا كيف يكون أداء الصلاة بالوجه الكامل. وكذلك التكريم، يعني يدخل المنزل وقد لا يكون فيه مكان مهيأ لإكرام الوافدين إلا موضع واحد، لا يتفر الواحد الداخل يذهب إلى الموضع المناسب ويجلس فيه إلا إذا أذن له وأمر بذلك.
قال رحمه الله: باب اتباع الإمام والعمل بعده. عن البراء رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، يقول لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه.
هذا مرة وعفوت لا أذكره في الحديث المتقدم الآن، النبي يقول إذا كبر فكبروا، وهذا فيه الترتيب، إن الإنسان لا يتقدم على الإمام في التكبير ولا يتقدم على الإمام في الركوع، وإذا ركع فاركعوا، فالعطف بحرف الفاء يدل على الترتيب والتعقيب، يعني لا يطيل البقاء في حال. كذلك في السجود ينبغي للمأموم أن لا يطيل السجود إذا رفع الإمام، لأنه مأمور بحسن المتابعة. بعض المصلين جزاهم الله خيرا جميعا يرفع الإمام من السجود فيتأخر بقدر سجدة ثانية، هو يريد الخير، لكن الخير أيضا هو في تطبيق السنة. في الحديث اللي مر أولا يقول إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إذا قالوا للضالين آمين فقولوا آمين، وللضالين فقولوا آمين، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا. يعني هذا العاطف بحرف الفاء يدل على الترتيب والتعقيب أنه بعده.
نعم. قال فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع رأسه فقال سمع الله لم نزل قياما حتى نرى قد وضع وجهه في الأرض.
هنا في السجود يقول إن إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرك أحد منا ونحن وقوف حتى يقرب وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض ساجدا. وبعض الناس ولا سيما إذا كان هو شاب والإمام يؤلمه ظهره أو ركبه، يأخذ فترة ما وصل يسبق المأموم يتمكن من السجود والإمام ما بعد وصل. لا، ينبغي أن يلاحظ أن لا يتحرك عن الوقوف إلا إذا تبين له أن الإمام قد قرب من وجهه من الأرض.
قال رحمه الله: باب في أمر الأئمة بالتخفيف في تمام. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة.
صلوات الله وسلامه على النبي. الله وصفه أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي أمر أول شيء من أما الناس فليخفف، لكن ليس المقصود بالتخفيف أن يقرأ أقصر سورة في الصلاة، لا، لكن بحيث لا يطيل، يرهق كبير السن، يرهق المريض، يرهق صاحب الحاجة الذي ينادي الصلاة مع الجماعة ويريد أن ينصر في حاجته. ينبغي للإمام أن يكون مراعيا لهذه الظروف، كبر السن، المرض، الحاجات. قد يكون الإنسان في حال الطريق والمار أراد أن يصلي مع جماعة وهو يحتاج إلى أن يصل الغاية التي أرادها بأقصر وقت، لا يطيل الإمام في الصلاة. ولذلك النبي لما أمر في بعض الألفاظ قال للمبلغ اقرأ بسبح، اقرأ بالليل والليل إذا يغشى، اقرأ بكذا بكذا، حدد له. ثم أن الإكثار من قراءة آيات من القرآن وتجنب قصر السور هذا ليس هو المناسب، مناسبة تامة. المناسب أن الإمام يقرأ من السور، فإن السورة في الغالب تكون المعاني المجتمعة التي تعالج هذه السورة مجتمعة بالسورة. وإذا قسم السورة مثلا قسمين إذا كانت فيها طول، بعض الناس يبدأ والذي يسمع ما يدري من المقصود بهذا الضمير اللي مر في القراءة، ولو بدأ في قراءة من هذه السور كالذي أشم الشمس وضحاها، لا أقسم بهذا البلد والضحى والتين، هذه القصار. ولو احتاج الواحد أن يطيل، يقول أحد الصحابة إنني لأعد السور التي كان يقرنها، يعني يقرن في بعض المرات في الركعة الواحدة سورتين، يعني مثلا نقرأ الانشراح والتين بركعة فلا حرج، لكن بدون إطالات. وبعض الناس قد يكون أيضا يتعمد الأخذ بأحكام التجويد ونفسه جيد فيمد مد فيتضايق المصلون. ينبغي للإمام أن يحرص على مراعاة المصلين ومراعاة احتمال تصورهم حتى لا يكون هناك أي أمور منافرة. القصة كانت في معاذ بن جبل رضي الله عنه في هذا الحديث. معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فدخل الصحابة فشرع معاذ بسورة البقرة، فما كان من الصحابة هذا إلا أن انصرفوا وكمل الصلاة. فلغى معاذ قال نافق، فلما قال هذا الكلام جاء الصحابي وبلغ النبي كذا، فقال لمعاذ رضي الله أفتان أنت يا معاذ، وشدد في هذا الأمر. لا شك أن معاذ رضي الله عنه من كبار الصحابة ومن علمائهم وله شأن كبير رضي الله عنهم كلهم وأرضاهم.
قال رحمه الله: باب استخلاف الإمام إذا مرض وصلاته بالناس. عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر رضي الله عنه، وكان رجلا رقيقا: يا عمر صلي بالناس. فقال عمر رضي الله عنه: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي رضي الله عنه بالناس. فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة رضي الله عنها عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هاتي. فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الآخر الذي كان مع العباس؟ قلت له، قال: هو علي رضي الله عنهم.
اللهم ارض عنهم أجمعين. هذا الحديث نبي نخليه
حسنا نعيده اللقاء القادم،
لأنني بحب أتكلم عليها أكثر.
طيب، حسن الله إليك. يقول حسن الله إليكم هذا السائل: هل الجلوس على العقبين سنة أم أمر مباح؟ ويسأل عن مكان الإقعاء، محل الإقعاء في الصلاة، هل له محل خاص أو يجوز في حالات الجلوس والراحة؟
ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الإقعاء قال: تلك السنة، يعني أنه أمر جائز، وليس معناه أن هذا هو الأفضل والأتم، لأن هذه الجلسة أيضا قد لا تكون مريحة لكثير من الناس، إذا أراد أن يطيل الجلوس ناصبا قدميه جالسا على أعقابهما. لكن لما بين ابن عباس أن ذلك السنة، أي ليس من مما يستنكر، فلا حرج.
يسأل أحسن الله إليكم: هل يجوز الصلاة خلف رجل كان مأموما في جماعة سابقة؟
لا أدري هل المقصود بهذا أنه مأموم وبقي على شيء من صلاته فدخل معه أحد، أو أنه لما دخل أحد ولا وجد أحد يصلي معه أراد أن يصلي معه حتى يكون هذا الأخير صلى جماعة. إن كان ذلك فلا حرج وهو مناسب، وإن كان لا فهذا تتسلسل الجماعة، وكلما أوشكت الجماعة أن تنتهي وإذا تمتل فينبغي أن يجتنب. أما إذا دخل الإنسان لأن يصلي والوقت ليس بوقت نهي، وأراد أحد أن يتصدق عليه ويصلي معه حتى يفوز بأفضلية الصلاة، لأن النبي يقول: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، أو أتم من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أكمل من صلاته مع الرجل. يعني أن كلما كثرت الجماعة كلما كانت الصلاة أتم وأفضل.
أحسن الله إليكم. يسأل: المسبوق إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير هل يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو حتى يسلم الإمام؟
نعم، إذا دخل مع الإمام والإمام بالتشهد الأخير يصلي، يقرأ التحيات بكاملها والصلاة على النبي والاستعاذة من هذه المسائل الأربعة، ويدعو بما شاء ما لديه.
ما معنى المأثم والمغرم؟ المأثم والمغرم.
المأثم أن يرتكب الإنسان أعمالا يناله الإثم فيها، والمغرم أن يتحمل عليه غرامات من دين أو التزامات يلتزم بها. والنبي قال عن المغرم، قال إنه يحمل الإنسان على أن يكذب ويحمله على أن يخلف، لأن من عليه غرامة وهو لا يستطيع أن يقوم بها يحمل هذا الأمر على أن لا يلتزم الصدق وأن يخلف. فالنبي يستعيذ بالله من الدخول في أمور تحمل الإنسان على التعرض للإثم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل حديث ألعنه بلعنة الله التامة يجيز لعن الشيطان؟ وكيف يجمع بينه وبين أنه إذا لعن أنه يتعاظم، أو إذا سب أنه يتعاظم؟
ليس حديث إذا لعن، هذا لما عثر قال تعس الشيطان، لا هو الذي عنده. لكن إذا قال أعوذ بالله من الشيطان هذا أمر مشروع ولا علاقة له بذاك.
حديث: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، هذا الدعاء متى يقال، قبل التسليم أم بعد التسليم من الصلاة؟
إذا كان الجو مناسب يعني ولم يسلم الإمام، لأنه يعني قبل تسليم الإمام اقرأ الأشياء الواردة في الصلاة، فإذا انتهيت منها والإمام لم يسلم قال النبي فليدعو بما شاء، تكون مخيرا في هذه الأمور.
أحسن الله إليكم. ما حكم قول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقط، وما حكم قول الصيغة كاملة، الصيغة الإبراهيمية كاملة؟
أما في التشهد يجب عليه أن يؤدي هذه الصيغة التي أخبر النبي فيها، الله أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه، والنبي سئل عن كيفية الصلاة فبينها، فعلينا في الصلاة أن نؤدي الصلاة كما هي. لكن لا يليق بالمصلي في الصلاة يقول اللهم صل على سيدنا، لا يختار لفظا يأتي به هو ويترك اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. ما حكم من يكتفي بتسليمة واحدة في الصلاة، هل هذا يصح؟
هي تصح الصلاة في الحقيقة لكنه لا يكون أداها على الكمال.
نسأل أيضا، يسأل عن زيادة ولفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في التسليم،
هذه وردت في سنن أبي داود، إن شاء الله لا حرج فيها.
ما حكم إذا سلم المأموم قبل أن يتم الإمام التسليمة الثانية؟
إن شاء الله لا حرج، لكن ينبغي له أن يتعاهد نفسه بأن لا يسلم حتى ينهي الإمام التسليم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إذا سقط شيء من سيارة أمامي كطعام أو غيره، فهل يحل لي أن أخذه لنفسي أو أتصدق به؟
لا تأخذ لنفسك، إن أمكنك أن تدفعه لصاحبه فهو نوع من اللقطة، وإذا تعذر ذلك تبذله للفقراء والمحتاجين.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كنت في المطار وقد قرب موعد رحلتي وأعلن الإعلان الأول، وصلى بنا رجل بدأ بقراءة سورة وتجاوز الوجه الأول في الركعة الأولى، فهل لنا أن نترك الصلاة خلفه، وماذا علينا إن خرجنا من الصلاة؟
لو خرجت من الصلاة فلا حرج عليكم، لأنكم قد تخشون أن يفوتكم الدخول للطائرة، وكان على هذا الإمام مثلا أنه في ساحة المطار ويسمع هذا الإعلان، وقد يكون من بين المصلين معه من يريد الاختصار.
أحسن الله إليكم. خاف من حجزه انتظار ويبغى ذولي يروح عليهم.
لا في شك.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما حكم صلاة المأموم خلف إمام صلاته سريعة لدرجة أنه يقوم من السجود وهو ما زال واقفا، ويقوم الركوع وهو لم يركع، فهل يكمل الصلاة أم يعيدها؟
إذا لم يتمكن من أداء كل ركن من أركان الصلاة خلف هذا الإمام فلا يصلي معه ويعيد الصلاة.
إذا ذهب شخص إلى خارج البلد بثمانين كيلو وليس لسفر بل لنزهة أو ما شابهها، هل يأخذ بالقصر ورخص السفر؟
إذا تبين أنه حقيقة مشى المدة المسافة بعد تجاوزه لحدود البلدة التي يسكنها.
نعم أحسن.
فهو يترخص برخص السفر. أما مثلا يكون في غرب الرياض يروح من طريق شرطي الرياض يقول مشيت لي 70 كيلو و15 من وراه يقول هذه 100 كيلو. لا
أحسن الله إليه. يقول إذا كان هناك كتب موقوفة في مسجد ولا أحد يقرأ منها ومعطلة فهل يجوز لي أن أخذها للاستفادة منها؟
لا بكر شيخ قدم بالصلاة لك بربع ساعة واجلس في المسجد وقرأ فيها.
نعم أحسن الله إليكم. يسأل يقول ما الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، وهل يشترط في جهاد الدفع الإذن من ولي الأمر والوالدين؟
جهاد الدفع أن يهجم على الناس في بلدهم، يأتي عدو كافر يهجم على الناس فهذا هو جهاد الدفع. ويجب على كل قادر على الدفاع أن يدفع عن البلد. وأما الطلب الذهاب البلاد الكافرة لدعوتهم إلى الإسلام أو التزامهم بالجزية، والآن عسى الله يدفع البلاء. إحنا نخشى أن نغزى لا أن نغزو.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الاستعانة بالكافر في دفع ظلم الظالم المسلم أو من الفرق الضالة كما هو الحال في سوريا؟
كيف السؤال؟
يقول هل يجوز الاستعانة بالكافر في دفع ظلم الظالم المسلم أو من الفرق الضالة كما هو الحال في سوريا وطلب الاستعانة بتدخل الكفار؟
إذا كان المسلم غير قادر على دفع الظالم الذي يريد أن يباشر ظلمه ولا يجد من المسلمين نصر الله ويجد من الكافرين من ينصره فلا مانع من ذلك، لا حرج. النبي لما نزل المدينة اتفق مع اليهود أن يشاركوا المسلمين في الدفاع عن المدينة.
أحسن الله إليكم. هنا أسئلة كثرت حقيقة عن جماعة الإخوان، هذا أحدها يقول قد أشكل على بعض الناس في مصر أين الحق، ولا شك أنه في حال الفتنة يحتاج إلى قول العلماء، ونحسبه كذلك يا سماحة الشيخ، فما هو منهج الإخوان المسلمون وموقف المسلم منهم؟ وهذا يقول نسب إلى سماحتكم في صحيفة المدينة كلام عن جماعة الإخوان، فما صحة ذلك؟ وما هو المنهج الشرعي في التعامل مع هذه الجماعة وغيرها من الجماعات كالتبليغ وغيرها؟
بالنسبة لي أنا رأيي في الإخوان المسلمين معروف، لكن من فاز المسلمين الأخوان ما تكلمت عنهم بالخصوص بالذات. وأما الجريدة المدينة ليس بيني وبينها أي اتصال، وأنا شفت الكلام هذا. لو أني أصرح تصريح للمدينة سأصرح بتصريح ليس بهذه الصفة، هذه ما تليق بأي طالب علم. هذه أول شيء، هذه فتن. الأمر الثاني بالنسبة للأخوان المسلمين، الأخوان المسلمين في جملتهم هم لا يتقيدون بمقتضى العقيدة. الأخوان المسلمين يرون أن قول المرشد لا مجال للمعارضته، وهذا من أصولهم، يعني لا بد من ذلك. الأخوان المسلمون أيضا لا بالنسبة للولى والبراء لا مانع أن يوالوا الرافضة أو النصيرية في الشام، هل منهم بشار الأسد أو غيرهم. ثم في علاقتهم بالصوفية لا يرون مانع بالصوفية، لا سيما وأن الصوفية قد تؤول إلى ما يسمى بوحدة الوجود. ما معنى وحدة الوجود؟ يعني ما في الله، يعني العبد هو المعبود، ما في شيء. وهذا يكرره دائما مرسي في مؤتمر مكة، اقترح أن مشكلة سوريا تحل بلجنة من السعودية ومصر وإيران وتركيا. هذه من العجائب، لأن إيران تمد بشار الأسد بالسلاح والرجال وغيره، فكيف تكون هي أيضا جزء من حل المشكلة؟ ومع ذلك النصرانية وزيرة خارجية أمريكا في ذلك التاريخ صرحت، قالت أن إيران جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل. فشخص من الأخوان المسلمين ويرى أن هذا تشترك إيران لا يدل على خير. أيضا بالنسبة للمعتقد لا يتكلمون عن مسألة الأسماء والصفات، لا يريدون الخوض فيها، لأنهم إما على مذهب الماتوريدي أو على ما بقي عند الأشعري من ما عليه معتزلة. لأن أبو الحسن الأشعري كان في أول أمره مع المعتزلة والجهمية في الأسماء والصفات كذا، ثم انتبه إلى أنهم على غلط فتحول، ثم تحول بعد ذلك إلى مذهب أهل السنة، قال أنه يقول بما يقوله الإمام أحمد بن حنبل ويتبرأ من كل قول، لكن أفكاره انتشرت. ولذلك الآن في العالم الإسلامي، عامة العالم الإسلامي في الأسماء والصفات على مذهب الأشاعرة أو مذهب الماتريدية، هم لا يفكرون في هذه الأمور. نفس حسن البنا الله يحفظه علماء المسلمين في مذكراته، مذكراته قرأتها يمكن قبل التخرج من الكلية، كان زميلي في الفصل شامي ويبدو من الأخوان المسلمين وأهدى لي النسخة هذه وقرأتها في ذلك الزمان. ذاهبين هو والناس معه يزورون الشيخ المشايخ، وفي مصر في ذلك التاريخ شيخ الصوفية بمثابة شيخ الأزهر بمكانته، راعى العقيدة هو شيخ بشيخ الصوفية. مع ذلك ما يقال عنهم كثير أيضا فيما كتب عنهم، يرون أن قول المرشد لا تجابه تقول هذا غلط، لا عليك أن تسلم. يعني ما في فرق بين ما يقوله الرافضة عن الخميني أو ولاية الفقيه، ومع ذلك هم ما كان في عدد من الأزهريين يقولون عن الشيعة أن المذهب الاثنى عشري هذا مثل مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. كيف يكون هذا مثل مذهب الأحناف الشافعي والمالكية والشافعية والحنابلة والرافضة يرون القرآن محرف، وهم يقولون إن عائشة ليست بريئة والله أنزل براءتها في القرآن، مع ما في عددهم من الشرك الأكبر. لكني بعد ما صار الحكم الأخوان المسلمين كنت إذا دعوت أدعو الله أن الله يجمع المصريين على أتقاهم لله وأقومهم بتنفيذ شرعه جل وعلا. وأما بالنسبة لسوريا فالنصيرية يرون تأليه علي بن أبي طالب، يقولون هو الله، يزعمون أنه هو اللي خلق محمدا وهو الذي خلق الباب، والباب منه سلمان الفارسي. هذه في بعض كتب النصيرية. وهذا الأصل له أصلا عند علي رضي الله عنه لما جاء قال أنت هو الذي قتل علي وأحرقهم بالنار، قال أنت هو يعني أنت الله. حتى أن حسب ما يذكر أن الدروز ينتقدون النصيرية، ليس معناه أن ينتقدونهم بأن تدينهم لا يقول كيف لهم عقول، كيف عقولهم تكون كذا؟ بالنسبة لسوريا لا شك إن النصيرية ظلنا بدون شك، ويرون أن عموما المسلمين على ضلال، وهم اللي على الهدى، اللي هم هدى اللي هم عليه هم. يأتي بعض الناس يمكن يقول أن هالي خرجوا، حنا في السابق ما كنا نتكلم عن سوريا يعني قبل الحركة والثورة، لكن لما صارت فيها حركة وقتال صرنا نتكلم، نتكلم أن هذا يجب نصرة أهل الشام على هذا. بالنسبة للإسلام، بالنسبة لمصر الآن والضباط اللي استردوا السلطة من الأخوان، الضباط ليسوا أفضل من أولئك. يعني مصر حكمها الضباط من عام سنة 1372، يعني لهم الآن 62 سنة يحكمون مصر. ما هو الفساد اللي عم مصر فيها؟ تذويب العلماء، تحطيم الأزهر، أشياء كثيرة، نشر الشيوعية بقوة في بلاد العرب. هؤلاء يمكن بالنسبة للإخوان المسلمين كان حسني مبارك وهو من الضباط كان يتشدد ضد الإخوان المسلمين، ولكنه منع إيران تنشر الدعوة في مصر. يمكن ليس قد لا يكون قصده من أجل أنه يرى أنها محرمة، لكن يريد أن لا يكون هناك نفوذ دعوة في مصر لغير المذهب اللي هم عليه. وإلا فالضباط الجدد ليسوا أفضل من الأخوان المسلمين، وليس المسلمين، وأيضا مصيبة الأخوان المسلمين إن الأمر لما يكون لهم يقال هذا هو الإسلام. في فرق بين كون شخص يظن أن هذا الشيء اللي هو عليه هو الإسلام، وبين شخص الذي هو عليه يعرف أنه ليس بالإسلام وكفر. الأخوان المسلمين معناهم يريدون أن يكون فهم الإسلام على منهم هم، يقولون فيما بينهم يجب أن نفهم الإسلام كما فهم حسن البنا، وليس على أحد أن يخالف حسن البنا في فهمه. فتن في عواصف متكررة، نسأل الله جل وعلا أن يصلح حالهم في مصر،
آمين،
وأن يولي عليهم من يخاف الله جل وعلا ويعظم شرعه ويحمي العقيدة. مصر ما تغير شيء من العقيدة، لا في عهد الأخوان المسلمين، لا في عهد الضباط، السيد البدوي إلى الآن في العنفوان الضلال الذي عن السيد البدوي هذا أصله باطني، وذهب إلى سوريا إلى العراق، ثم يزعم أنه جاءه خبر أنه يذهب بدعوته إلى طنطا. لماذا يختار طنطا ويخلي القاهرة؟ القاهرة فيها علماء، يبذل البلد ما فيه علماء حتى ينشر ضلاله. يسمع اللي راح مصر أو سمع يسمع ما الذي يحدث في مصر في أيام مولد السيد البدوي من الشر المستطير والضلال المبين. نسأل الله جل وعلا أن يطفئ الفتن عن بلاد الإسلام، وأن ينصر الحق وأهله، وأن ينصر الدعاة، ثم بالجهاد في الشام. هل هذا القتال الذي كله جهاد؟ النبي سئل وقيل له، قيل له الرجل يقاتل حمية، مش معنى حمية، يحامي عن قومه وجماعته أو عن بلده، والرجل يقاتل شجاعة، يريد أن يظهر أنه رجل فاسق، والرجل يقاتل للمغنم من في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني من قاتل لتحصل الحرية فقط حتى ما نقول أنه في سبيل الله، لكن إذا كان مظلوم نرجو الله أن ينصر المظلوم على الظالم. من قاتل ليكسب اللي يسمونه مرتزقة مال ما نقول هذا مجاهد، وإذا قتل ما نقول شهيد. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح المسلمين في كل مكان، آمين، وأن يحمي بلادنا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق من تولى أمره ومن يتولناه أن يعظم الشريعة ويحمي العقيدة ويصون للناس أخلاقهم ويحمي البلاد لتبقى محافظة على القيم والعادات والأخلاق الكريمة والعقيدة الصحيحة، ومنع البدع من الظهور ورفع رأسها. بلادنا والله الحمد لا تجد في أي مكان من استقرت الدولة أنها أقيمت أبنية على الأضرحة، وما قد يوجد يسعى في إزالته. وبين غيرنا أقصى المغرب الأقصى بنوا مسجد حطوا في محل كبير من جدة لمحمد الخامس بالمسجد هذا. ونسأل الله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها،
آمين،
وأن يعز الإسلام والمسلمين،
آمين،
وأن يهدي ضال المسلمين، وأن ينصر المظلومين في الشام وفي برما وما حواليها في شرق البلاد وفي بقية البلاد الإسلامية، أن يجيرها من التشذيب الذي تتجذب حتى تكون قطعة متناثرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.